إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند ولا نظير ولا شبيه له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين، فاللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة الطيبين وعلى من مشى على طريقهم وقتفى أثرهم إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أوصيكم إخواني معشر المسلمين ونفسي بتقوى الله عز وجل، أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم تقواه في السر والعلن. مستعينين بالله عز وجل نواصل هذه السلسلة المباركة، وهي الأسباب التي تؤدي إلى هلاك الأمم. وكان آخر العهد بهذه السلسلة في اللقاء الماضي، وقلنا من جملة الأسباب ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأتينا على صحة كلامنا بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة ومن كلام سلف الأمة، وذكرنا فيما ذكرنا أنه لا يليق بعاقل فضلا عن كونه مسلم أن يأتي بأفعال من خلالها تدمر الأمة وتهلك وهو يظن أنه يحسن صنعا. وعليه لزاما على كل مسلم يرجو الله والدار الآخرة، يحب أمته ويحب دينه ويحب بلده ووطنه، أن ينظر بعين الإنصاف إلى تصرفاته وإلى أفعاله وأقواله، فإن كان فيها شيء مما يؤدي إلى الهلاك فليتق الله ربه وليتجرد من الهوى ولينصف نفسه من نفسه وليتخلص من هذه الأسباب قبل أن يتحقق فينا سنة الله الكونية التي لا تحابي أحدا من خلقه ولا تجامل مخلوق. قال الله عز وجل: إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. نواصل إن شاء الله عز وجل هذه السلسلة، ونتكلم اليوم عن سبب آخر من الأسباب التي تؤدي إلى هلاك الأمم. وقبل الشروع في المقصود أنوه على خطورة هذا السبب الذي سوف نتناوله إن شاء الله بالبحث وبالتفصيل على قدر الاستطاعة، أن خطورة هذا السبب تكمن في أنه هو الأصل الذي يؤدي إلى هلاك الأمم في كل عصر وحين. يعني عندنا أمم أهلكت، كما سنختم هذه السلسلة بذكر أمثلة لأمم أهلكها الله لما أتت ببعض الأسباب التي تؤدي إلى الهلاك. سبب اليوم هو الأصل في هلاك كل الأمم، والأسباب التي ذكرناها من أول سبب إلى الآن إلى ما يشاء الله متفرعة من هذا الأصل، وبناء عليه لابد أن يأخذ هذا السبب منا شيئا من الجد والاهتمام. وأيضا تكمن خطورته أنه من الشبه في المعتقد، وممكن يعرض عليك ويؤثر فيك، وهنا مكمن الخطر، أن يتأثر الإنسان بأمر ويكون على خطأ وضلال ويظن أنه يحسن صنعا، كما قال الله عز وجل في التنزيل: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وقال عز وجل: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. فمكمن الخطر يكمن في هذا، كما قال سلفنا الصالح: أخطر المعصية من يرى العبد أنها ليست بمعصية، وأشد منها في الخطورة والشناعة من يرى أنها طاعة. فإذا رأى العبد أن ما يفعله من معصية ليس بمعصية، خطيرة وشنيعة. طيب إن رآها أنها طاعة تزداد في الخطورة وفي الشناعة. سبب اليوم إخواني الذي يؤدي إلى الهلاك بالأدلة الشرعية الصحيحة كما سوف يأتيكم هو التنازع في القدر، التنازع في القدر أو الاختلاف في القدر. الأدلة الشرعية التي تدل على أن التنازع في القدر من أسباب الهلاك: روى الإمام الترمذي بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج علينا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونحن نتنازع في القدر، فغضب واحمر وجهه حتى كأنه فقئ في وجنتيه الرمان، ثم قال: أبهذا أمرتم؟ أو بهذا أرسلت إليكم؟ إنما هلك من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا، عزمت عليكم ألا تتنازعوا فيه، عزمت عليكم ألا تتنازعوا فيه. ثم قال: إنما هلك من كان قبلكم، أي من الأمم، لما تنازعوا في هذا الأمر أي في القدر. وثبت عند البيهقي بسند صحيح أيضا من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال، أي عبد الله بن عمرو بن العاص جد عمرو بن شعيب، قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم على نفر من أصحابه وهم يتنازعون في القدر، هذا ينزع آية وهذا ينزع آية. يقول عبد الله بن عمرو بن العاص: فغضب صلى الله عليه وسلم حتى كأنما فقئ في وجهه حب الرمان، ثم قال: أبهذا أمرتم؟ أو بهذا أرسلت إليكم؟ أم بهذا وكلتم؟ أم بهذا خلقتم؟ أمرتم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض؟ ما علمتم به من أمر فأتمروا به، وما علمتم منه من أمر من نهي فاجتنبوه. ثم قال: إنما أهلك من كان قبلكم بتنازعهم في مثل هذا. وبناء عليه إخواني التنازع في القدر يؤدي إلى هلاك الأمم. ووجه ذلك أن التنازع في القدر حتما سيؤدي إلى الاختلاف وإلى التنافر وإلى التضابر، ومن ثم ينشأ الهلاك بسبب عدم تكاتف الأمة وعدم توحدها. طيب بناء على هذين النصين لزاما علينا أن نعرف الآتي: ما معنى القدر؟ وما منزلة القدر في الشريعة؟ بعد ذلك ما أنواع الكلام في القدر؟ بعد ذلك الأسباب التي تؤدي إلى الانحراف في القدر. العنصر الخامس من هو أول من تكلم في القدر وما موقف السلف تجاه هذا الرجل. حقيقة الأمر إخواني أن الانحراف في القضاء والقدر موجود، ويصدر من بعض عامة الناس عن جهل لا عن معتقد، ولكن هناك شرذمة من خبثاء الناس يسعون سعيا حثيثا لنشر هذا المعتقد في الناس. واعلموا رحمكم الله، وهذا أرجو التركيز عليه واستيعابه، وبالذات في مصر البلد مستهدفة، مسلموها وشعبها وأرضها وكل ما فيه مستهدف، ويسعون كما تعلمون على الساحة العالمية لإيقاع الفرقة واختلاف بين مصر وبين كل شعوب أهل الأرض، والله عز وجل من ورائهم محيط. فبدأ هناك طائفة موجودة في البلاد ومستترة، يسعون سعيا حثيثا لنشر الأفكار المنحرفة ونشر الشبهات بين أفراد الأمة لتتشرذم وتختلف وتتفرق ويدب بين قلوب أفرادها الشحناء والبغضاء، وده من أقوى عوامل الهدم، ولا نشعر بخطورته إلا بعد أن يقع. وعليه إخواني لابد من الفطنة والانتباه لمثل هذه الأمور. طيب في موضوعنا نحن، لأن في شبهات بتلقى في قضية الإيمان، يقول لك حسبك أن تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وإن لقيت الله على هذه الكلمة ولم تعمل خيرا قط فلن تخلد في النار. يريدون أن ينشروا هذا بين الناس حتى يترك الناس الدين ويعيثون في الأرض فسادا، ويعيشون كأي أمة كافرة على وجه الأرض، لا يحكمهم دين ولا يحتكمون إلى شريعة ولا إلى سنة، تحت مسمى من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. ومعلوم لدى عقلاء المسلمين ولدى عامة المسلمين أن قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لها لوازم ولها مقتضيات ولها شروط، شأنها شأن عبادة الصلاة والحج والصيام، إذا انتفى شرط من شروطها مع القدرة على إتيانه بطلت العبادة. فهناك أفكار منحرفة يريد بعض الخبثاء نشرها بين الأمة حتى يدب الفرق والاختلاف بينها. وكما تعلمون ما حدث بين الناس في الأحداث الأخيرة ليس منكم ببعيد. نرجع إلى موضوعنا فنقول التنازع في القدر يؤدي إلى الهلاك. طيب ما المراد بالقدر وكيف يكون النزاع في القدر؟ لأن هو ده صلب الموضوع، إيه معنى القدر وما معنى النزاع في القدر؟ ابتداء ثبت عن عبد الله بن عباس أنه قال القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وآمن بالقدر فهذه العروة الوثقى التي لا انفصام له، ومن وحد الله وكذب بالقدر فإن تكذيبه للقدر ينقض توحيده. وقال الإمام أحمد القدر قدرة الله. ولما وصل هذا الكلام إلى الإمام أبي الوفاء علي بن عقيل استحسنهم وقال يا له من كلام من عالم متبحر في أصول الدين وفروعه، القدر قدرة الله. ما المراد بالقدر إخواني؟ خد بالك مسألة القضاء والقدر عقيدة راسخة عند الناس، وسأسمعك إياها وهي مستقرة عندك. طب الإشكال فين؟ بدأ بعض الخبثاء يعني يتكلمون في هذا المعتقد بكلام غير صحيح ليزعزع الناس عن معتقدهم الصحيح ببعض الشبهات التي تروج لبعض العقول تماما. إذا سألت أي إنسان في مصرنا وفي أي بلد إسلامي يعني تجاوز من السن 60 أو 70 عن معتقده في عذاب القبر سيسلم لك، يقول لك عذاب القبر من الثوابت تربينا على ذلك. وإذا سألت أي عجوز أو شيخ كبير عن ذلك سيقر لك وإن لم يعرف شيئا من الأدلة عن هذا الأمر. بدأ الكلام يظهر فيه شأن المسيح الدجال، نعتقد بوجوده وهو موجود الآن ومكبر في جزيرة من الجزر، والله عز وجل أخفى مكانه عن الخلق حتى يأتي الوقت المعلوم يأذن له ربنا بالخروج ويعيت في الأرض فسادا، ودي مستقرة أيضا. بدأ الناس يتكلمون فيه، كل هذا إخواني وغيره كثير الغرض منه زعزعة المسلمين عن معتقداتهم الصحيحة وعن إسلامهم الذي يتفق مع الفطرة القويمة. القدر كما عرفه العلماء ما سبق في علم الله وجرى به القلم، وقدر ربنا عز وجل مقادير الأشياء في الأزل ثم أذن بوجودها طبقا لما كتبه ولما حدده من وقت، فكل شيء مقدر. يعني على سبيل المثال موقفنا الآن جميعا في هذا المسجد ووقوف بين يديكم وكلامي معكم إلى أن يأذن الله، هذه الواقعة الله عز وجل علم بها في الأزل وكتبها في اللوح المحفوظ على الوصف الذي نحن عليه الآن، ولما جاء الوقت المحدد لها وهو اليوم أذن ربنا بمجيئي وبمجيئكم، هو ذا القدر. هل يا ترى عندنا أحد ينازع فيه؟ أبدا، لأن استقر. فحدث هذا الأمر في عهد الصحابة يتنازعون في القدر، هذا ينزع آية وهذا ينزع آية. واعلموا رحمكم الله أن التنازع في القدر لما حدث وأثير بين الصحابة على صورة صغيرة، الله قدر هذا وأذن به لنتعلم ونتعظ ونعتبر، وليس في هذا قدح على الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم لما نهوا عن ذلك انتهوا. هذا ينزع آية وهذا ينزع آية، بمعنى إيه؟ إذا كان ربنا عز وجل قدر مقادير الأشياء قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، فلماذا إذن أوجدنا؟ ولماذا أمرنا؟ ولماذا نهانا؟ يعني إذا كان ربنا عز وجل كما ثبت في الحديث خلق الجنة وخلق لها أهلا وخلق النار وخلق لها أهلا، فلماذا أرسل الرسل وبعث النبيين؟ ولماذا أمرنا بالصلاة والأمر مفروغ منه؟ هذا يثار تماما، تجلس مع بعض عامة الناس وتجد عليه شيئا من الانحرافات، فتقول له يا فلان اتق الله ربك واستقم على شرع الله، يقول بشيء من البرود والسماذة والسماجة لو أراد الله لي الهداية لاهتديت. وطبعا هذا الأمر يروق عند بعض أصحاب العقول السخيفة، أعدكم الله من ذلك. فلما وقع التنازع في مثل هذا وعلم به النبي صلى الله عليه وسلم غضب كما ثبت في الروايات واحمر وجهه، ثم نهاهم وقال أبهذا أمرتم أم بهذا خلقتم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض؟ ما أمرتم به فافعلوا وما نهيتم عنه فانتهوا. يبقى أنا عند عقيدة أن الله قدر المقادير وكتب كل شيء في اللوح المحفوظ، انتبه، وأخفاه عنا، أخفاه. فكيف تبحث عن أمر أخفاه ولا سبيل لك للوصول إليه إلا بإذنه ولم يأذن لك؟ ومن هنا جاء الخلل. لذلك العبد الصالح الإمام جعفر الصادق رحمة الله عليه يلخص هذا الأمر في بعض الكلمات الطيبة فيقول إن الله عز وجل أراد بنا أشياء وأراد منا أشياء، فما أراده بنا أخفاه عنا، وما أراده منا بينه لنا، فما بالنا ننشغل بما أخفاه عنا عما بينه لنا. أراد بنا أشياء وهذا الذي أراده بنا أخفاه ولا سبيل للوصول إليه، وبعد ذلك أراد منا أشياء استقام على الشرع وبينها لنا غاية البيان، فلا يليق أبدا بعاقل أن ينشغل بما أخفى عما بينه، هذا يتعارض وترده كل العقول المنكوسة. لذلك لما دخل أبو إسحاق الإصفرييني على القاضي عبد الجبار، وكان من أئمة المعتزلة الضلال الذين يقولون أن الله لا يعرف الأمور إلا بعد وقوعها، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، ويقولون أن الله عز وجل لم يقدر شيء، وأن الناس هم الذين يخلقون أفعالهم خيرا وشر، ولا دخل للرب في أفعال الخلق. فدخل عليه أبو إسحاق فقال عبد الجبار لأبي إسحاق الإصفرييني: سبحان من تنزه عن الفحشاء. تم ده كلام طيب، ولكن أبو إسحاق يعي ما يقصد عبد الجبار المعتزل، فقال له أبو إسحاق: سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. فقال له عبد الجبار: أيشاء ربنا أن يعصى؟ فقال له أبو إسحاق: أو يعصى ربنا قهرا؟ يعني إن ظننت أن الله لم يشأ بالمعصية يلزمك أن الله يعصى قهرا، وإن عصي قهرا لا يستحق أن يكون إلها، تعالى الله عن ذلك. فقال عبد الجبار المعتزلي: أرأيت إن منعني الهدى وكتب علي الردى أظلمني أم لا؟ فقال له أبو إسحاق الإصفرييني: إن منعك ما هو لك فقد ظلمك، وإن منعك ما هو له فهو يختص برحمته من يشاء. فانخرص عبد الجبار وبهد ولم يتكلم. إخواني معشر المسلمين، هذا اعتقاد عندنا، الله عز وجل قدر الأشياء وأخفاها عنا، وبعد ذلك بيّن لنا المطلوب، استقم هنا ولا تستقم هنا. وبإجماع أهل العلم وبالأدلة أن الله تبارك وتعالى يحاسب العباد على أعمالهم، وإن كانت أعمالهم تقع على وفق ما قدر لهم ربهم. وهنا السر بقى، الله عز وجل يحاسبنا على أعمالنا، وكل معلوم وكل إنسان ألزمناه طائره في عنق. والقاعدة المعروف أن الإنسان فينا له ملك للحسنات وملك للسيئات، الملك لا يكتب إلا بعد أن تعمل أنت سواء حسن أو سيئ، وبعد ذلك بعد أن تموت يختم الكتاب بخاتم لا يفض إلا في أرض المحشر. ولكن السر فين؟ أن هذه الأعمال التي كتبت عليك وفعلتها أنت باختيارك وبمحض إرادتك ومشيئتك وقعت طبق ما قدره عليك ربك قبل أن تخلق، ودي ما فيش فيها إشكال، والعقل يقبلها ولا يردها مطلقا. قام أهل البدعة وبدأوا يثيرون هذه القضية ليثيروا القلاقل بين أفراد الأمة، وعليه إخواني اتفقت كلمة العلماء وأجمعوا على أن الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، لا يصح إيمان العبد إلا به. دليل ذلك قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. ولما سئل نبينا صلى الله عليه وآله وسلم عن الإيمان فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وملائكته واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. كلمة خيره وشره، القدر كله خير، ولكن الشر باعتبار من نزل عليه قضاء الله وقدره. ومن أجل هذا إخواني معشر المسلمين، جاءت بعض النصوص الشرعية ظاهرها يحرم علينا الكلام في القدر، وجاءت بعض النصوص تأمر بالكلام في القدر وبيانه للناس، فكيف التوفيق بينها؟ أولا، النصوص الشرعية الواردة في منع الكلام في القدر ما رواه الإمام الطبراني في معجمه الكبير من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، والحديث سنده حسن، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر القدر فأمسكوا. هل صحيح؟ إيه معنى إذا ذكر أصحابي فأمسكوا والنجوم والقدر أمسكوا؟ يعني لا تتكلم. طيب، طب بالنسبة للصحابة، وعندنا من معتقد أهل السنة والجماعة إظهار المعتقد في الصحابة والكلام عن فضائل الصحابة، أما إيه معنى وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا؟ قال العلماء: أي إذا جاءت الفتنة التي وقعت بين الصحابة في عهد علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان، وفي موقعة الجمل بين علي وطلحة والزبير وعائشة رضي الله عن الصحابة أجمعين، هنا أمسك لسانك وإياك أن تتكلم. أدي معنى كلمة إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. طيب، وإذا ذكرت النجوم، أي إذا كان الكلام عن النجوم بأن نربط العلاقة بين الأحداث وبين النجوم، وإذا ظهر نجم كذا يحدث كذا، وإذا انخنس نجم كذا يقع كذا، أمسك وإياك أن تتكلم، لأن النجوم خلقها ربنا عز وجل زينة السماء الدنيا، ويهتدي بها الناس في ظلمات البر والبحر، ورجوما للشياطين ثلاثة، فإذا استخدمت النجوم في رابعة غير الثلاثة أشركت بالله. أدي معنى كلمة وإذا ذكر النجوم أمسكوا. طيب، وإذا ذكر القدر، أي إذا كان الكلام في القدر بغير أدلة وإثارة للشبهات والقلاقل وجعل الناس يتركون الأعمال بحجة أن الله قدر المقادير، أمسك وإياك أن تتكلم. يبقى إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر القدر فأمسكوا. وثبت عند البيهقي بسند صحيح من حديث عبد الله بن من حديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخر، وفي رواية آخر، الكلام في القدر لشرار الأمة في آخر الزمان. أخر الكلام في القدر لشرار الأمة، أو آخر الكلام في القدر لشرار الأمة، يعني كل من تكلم في القدر بغير كلام السلف وبغير الأدلة الشرعية فهو من شرار الخلق ومن شرار هذه الأمة. هذا على سبيل الدم، يعني معنى ذلك يتكلم في القدر بكلام غير شرعي، هذا من شرار الخلق. وثبت عند ابن حبان بسند صحيح من حديث أبي رجاء العطاردي يقول: سمعت ابن عباس وهو على المنبر يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال أمر هذه الأمة موائما أو مقاربا ما لم يتكلموا في الولدان وفي القدر. يعني أمر هذه الأمة لا يزال متماسك على قلب رجل واحد ما لم يتكلموا في أمرين، في الولدان وفي القدر. أيضا يتكلم في الولدان وفي القدر بكلام غير شرعي. والمراد بالولدان في الحديث كما قال الحافظ ابن حبان رحمة الله عليه: أي أولاد المشركين الذين ماتوا قبل أن يبلغوا الحلم، ما مآلهم في الآخرة؟ أمع أبائهم أم أنهم في الجنة أم يختبرهم ربنا في أرض المحشر؟ تكلموا في هذا الأمر بغير أدلة يؤدي إلى التفرق والتشرد. أيضا ولم يتكلموا في القدر أي بأدلة شرعية. وعليه إخواني، لخص العلماء الكلام في القدر على قسمين اثنين. القسم الأول أن يتكلم الإنسان في القدر بغير علم وبغير أدلة ويخالف كلام السلف. لذلك من الطرائف عمرو بن عبيد، واحد من أئمة الضلال، كان يقول بالقدر، يعني يقول أن الله عز وجل لا يعلم الأمور إلا بعد وقوعها، ولم يقدر على العباد شيء، والعباد هم الذين يقدرون ويقدرون على أعمالهم ولو لم يأذن الله. تخيل بقى، إله هذا وصفه كيف يعبد. فعمر بن عبيد جالس يدرس الناس الضلال، فدخل عليه أعرابي وقال له: يا أستاذ، إن ناقتي سرقت، فادعو الله أن يردها علي. سؤال يعني واحد بيتوسم في واحد الخير ووقع في كرب أو شدة، قال له ادعو الله أن يرد علي ناقتي. شو بقى الدعاء؟ وانظر إلى فطرة الأعرابي السليمة. فقال عمرو بن عبيد: اللهم إنك لم ترد أن تسرق فسرقت فردها علي. اللهم إنك، كلام عمرو بن عبيد وده كلام كفر، اللهم إنك لم ترد أن تسرق فسرقت فردها علي. فوقف الأعرابي اللي هو باللغة عمي ما يعرفش حاجة، قال: لا حاجة لي في دعائك. قال له: ولما؟ قال: أخشى أنه لم ترد أن تسرق فسرقت، أخشى أن يريد أن يردها فلا ترد. انظر، وصل إلى الفطرة السليمة وإلى المعتقد الصحيح بدون تلوير. فلما أظهر عمرو بن عبيد الانحراف اعترض عليه، بناء على ذلك أنا عندي عقيدة أن الله عز وجل قدر المقادير وكتب هذا في اللوح المحفوظ وأخفاه عن الخلق جميعهم وأمرهم بالاستقامة على شرعه والبعد عما يخالف شرعه. فإن استقاموا باختيارهم أو انحرفوا باختيارهم ستكون استقامتهم وانحرافهم طبقا لما قدره ربنا عليهم. وعليه إخواني معشر المسلمين، ما هو المعتقد الصحيح في القضاء والقدر حتى يستقيم معتقدنا؟ وحتى إذا تكلم أحد معنا لا نسمع له ولا ننظر لكلامه ونرجع كلامه تحت النعال ولا يلتفت إليه. قال العلماء أن المعتقد الصحيح في الإيمان بالقضاء والقدر يكون من خلال أربعة مراتب. المرتبة الأولى مرتبة العلم، معناه أن الله عز وجل يعلم كل شيء عن كل شيء قبل أن يكون هناك شيء. احفظ الكلمتين دول: الله عز وجل يعلم كل شيء عن كل شيء قبل أن يكون شيء. عشان كده بنقول علم الله صفة ذاتية لله، أولية بأوليته، وأزلية أبدية بأبديته. حاول تستوعبه. فالله أول لا شيء قبله، وكذلك صفاته أولية بأوليته لا أول لها، وأبدية بأبديته لا منتهى لها. علم الله عز وجل يعني سبحانه وتعالى أول لا شيء قبله. كلمة دي لو أي واحد فينا قعد يتدبر بعقله في ما تحتويه هذه الكلمة ما وسعه إلا أن يخر ساجدا لهذا الإله ولا يرفع جبهته عن الأرض إلا أن يموت تعظيما لهذا الإله الذي هو أول لا شيء قبله. علم الله عز وجل. تخيل بقى لو فيه ناس يقولون أن الله لا يعلم إلا بعد أن تقع الأحداث، حكمه إيه؟ واضح، كافر عياذا بالله أيا كانه. وهذا المسألة القدرية والاعتزال كان من أشد الناس نصرة لها ودفاعا عنها ويروج لها طه حسين، وجاء من بعده محمد الغزالي السقة، وكثيرون في العصر الحاضر. حتى تعلم يقينا حينما نتكلم عن مثل هذه الأمور ما نتكلم من فراغ ولا نتكلم في قضايا مستورة، لا، ده يبحث عنها ويمخرون فيها ليضللوا الناس عن شريعته. دي المرتبة الأولى مرتبة العلم. يبقى احنا عندنا عقيدة أن الله عز وجل يعلم الأشياء قبل وقوعها سبحانه وتعالى، يعلم كل شيء عن كل شيء قبل أن يكون شيء، يعلم ما لم يكن ولا يكون، أن لو كان كيف كان يكون سبحانه وتعالى. المرتبة الثانية مرتبة الكتابة، يعني إيه؟ كتب الله عز وجل كل شيء عن كل شيء قبل أن يخلقهم، كتب كل شيء عن كل شيء قبل أن يخلقه، يعني كتب عني وعنك وعن كل إنسان، عن هذا المبنى، عن هذا المصباح، كل شيء في اللوح المحفوظ قبل أن يكون شيء. يعني قال العلماء: والمعلومات في علم الله، أمر ربنا عز وجل أن تحول إلى كلمات في اللوح المحفوظ. طب انتبه، لما أمر ربنا أن هذه المعلومات التي هي من علمه تحولت إلى كلمات في اللوح المحفوظ، خرجت من علمه؟ أبدا، ما زالت. فهو يعلم الأشياء قبلها، قبل كونها، وحال كونها، وبعد تكوينها، وفي إثناء تكوينها، وبعد فنائها، لا يغيب عنه شيء. كتب كل شيء عن كل شيء في اللوح المحفوظ، المرتبة الثانية. طبعا أنا بذكر المراتب، أما الأدلة فأمر آخر درسناه في هذا المكان وفي غيره من الأمكنة، فارجع إليه والله يتولاه. المرتبة الثالثة المشيئة، وهي أن الله عز وجل إن شاء بشيء أن يكون حتما سيكون، وإن لم يشأ لن يكن أبدا. فلما علم وكتب في اللوح المحفوظ، كتب أشياء عن شيء، فشاء ربنا لهذا الشيء المكتوب في وقت كذا أن يخلق، وهي المرتبة الرابعة من مراتب الإيمان والقضاء والقدر، وهي مرتبة الخلق. يبقى علم وكتابة ومشيئة وخلق. الله عز وجل جمع هذه الأشياء في القضاء والقدر. فإذا ثبتت عندك الأشياء الأربعة، اعلم أنك كما قال ابن عباس: الإيمان بالقضاء والقدر نظام التوحيد. فمن وحد الله وآمن بالقضاء والقدر فهي العروة الوثقى التي لا انفصام له، ومن وحد الله وكذب بالقدر فإن تكذيبه للقدر ينقض توحيده. وبناء على ذلك، كل من كذب بالقدر لا يعتبر موحد. أين توحيدك؟ وجعلت الله عز وجل لا يعلم، وجعلت أن في كون الله ما يقع دون مشيئة الله وأمره الكوني، وهذا من الضلال البين. إخواني معشر المسلمين، هذا هو المعتقد. فإذا قام بعض الناس وأثار شبهة وقال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، الله عز وجل ما شاء، يرد على مثل هذا هؤلاء القوم بكلمة واحدة: ما الذي أدراك أن الله عز وجل شاء لك لا ألا تصلي وأنت ما هممت بالصلاة؟ ما أدراك؟ لأننا عندنا عقيدة لا نعلم أن الله عز وجل شاء هذه الأمور إلا بعد أن تقع. يعني أنا ما علمت أن الله شاء لي أن أرى أخي أو أرى أخي أو أراكم جميعا وترونني إلا بعد أن رأيتكم. أما قبل أن أراكم أقول والله إن شاء الله أنا رايح الجمعة، وأخويا يقول إن شاء الله أنا رايح أصلي في المسجد الفلاني. نعم، إذا شاء ربنا أم لم يشأ غيب لا نعلمه، متى نعلمه؟ بعد الوقوع. فإذا أتيت أقول آه شاء ربنا وأتيت. طيب لم آتي لعذر طارئ وذهبت إلى مكان آخر، لم يشأ ربنا عز وجل. وهذا المعتقد السليم. فإذا جاء إنسان وبدأ يتكلم معك في مثل هذا المعتقد، احذر وانتبه، يسعى إلى هلاكك وهلاك أمتك، وهو مستأجر على ذلك والله، وأقسم بالله غير حانث، كل من يدعو إلى الأفكار المنحرفة في مصرنا بل وفي العالم الإسلامي لمصالح دنيوية. وليس كل ما يعلم يقال، ولعل الأيام إن أبقانا ربنا على وجه الأرض تظهر لكم صدق كلامي، ولكن حاليا ما أقول إلا ما سمعت. كل من يدعو إلى فكر منحرف في مصرنا وفي البلاد الإسلامية من خدش في المعتقد وإثارة الشبهات بين الناس مستأجر لمصالح دنيوية يسعى إليها سعيا حثيثا. وإذا تأملت لأهل البدع ونظرت إلى شؤونهم الدنيوية وأعمالهم اليومية سيتضح لك بدون برهان وبدون مقال. يبقى هذا المعتقد عندنا، الله عز وجل قدر الأمور كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أبهذا أمرتم؟ لهذا خلقتم؟ ما أمرتم به فافعلوه، وما نهيتم عنه فانتهوا عنه. إخواني معشر المسلمين، ما هي الأسباب التي أدت إلى انحراف الناس في القضاء والقدر؟ نحن بنذكر سبب الهلاك بأدلته، وبعد ذلك بنذكر لزاما كيف نتخلص من السبب. أما أننا أذكر زي ما ذكرنا قبل ذلك من أسباب الهلاك عيادا بالله ظهور الزنا والربا، وتكلمنا عن التدابير الواقية من الزنا والتدابير الواقية من الربا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن تركه يؤدي إلى الهلاك. طيب كيف نخلص من هذا؟ احتسب، أمر بالمعروف وانهى عن المنكر، وأقل الدرجات التي ذكرناها في اللقاء الماضي الإنكار بالقلب، ويلزم منه مغادرة المكان وعدم الجلوس مع صاحب المعصية عند ممارسة المعصية. يقول شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه: وأصل هلاك بني آدم هو التنازع في القدر. معنى الكلام ده إيه؟ إن مسألة القدر الله عز وجل أخبر بها جميع الأنبياء، فلما وقع التنازع في عصر من العصور وفي زمن من الأزمان كان هذا سبب للهلاك. قال رحمة الله عليه: وأصل ضلال الخلق في كل فرقة هو الخوض في فعل الإله بعلة، فإنهم لم يفهموا له حكمة فصاروا على نوع من الجاهلية. أسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمني وإياكم الرشد والصواب، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أقول ما تسمعون وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه، وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين ورازقهم. فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. وأصل ضلال الخلق في كل فرقة هو الخوض في فعل الإله بعلة، فإنهم لم يفهموا له حكمة فصاروا على نوع من الجاهلية. العلماء نظروا إلى من انحرف في القدر على مدار التاريخ، فخلصوا من ذلك بأربعة أسباب أذكرها لكم على وجه الاختصار. السبب الأول أنهم أرادوا أن يعللوا أفعال الله عز وجل كتعليلهم لأفعالهم. يعني أنا مثلا بأكل نوع معين من الطعام، ليه؟ والله عندي إشكالية وأهل الاختصاص أمروني ألا أكل هذا النوع. كويس؟ أخونا مثلا بيفعل فعلة معينة، ليه؟ قال والله استشرت الناس اللي بيفهموا فأشاروا علي بكذا. يبقى أصبح أفعالنا نحن معشر البشر معللة. معللة يعني نفعلها لأجل شيء معين. تأكل تشرب تلبس ملابس تبني بيت تفتح شباك إلى غير ذلك. فقام أهل البدعة وقال له خلاص أفعال ربنا كأفعالنا لا بد أن نقف لها على علة وبناء عليه لماذا خلق ربنا إبليس وما فيش في خير خالص. هكذا قال. طيب لماذا أضل ربنا أبا جهل وهذا فلان؟ ده يا أخوان منشأ الضلال، أنهم دخلوا في أفعال ربنا عز وجل بعلته. طيب نخلص منها إزاي؟ ما ممكن الموضوع ده يعتريك، أخلص منها إزاي؟ ده عقيدة، وهي أن الله عز وجل لم يفعل شيئا في كونه إلا لحكمة، وهذه الحكمة قد تظهر وقد يخفيها ربنا عز وجل. طيب ظهرت فله الحمد والمن، طب خفيت لحكمة أخفاها ربنا لحكمة، هل تسلم لهذا الإله أم لا؟ وخد بالك خفاء الحكمة عن الكثير ما يعترض عليه إلا أصحاب العقول المنكوسة، بدليل إحنا في حياتنا الدنيوية ساعات الإنسان فينا يفعل شيء معين وبعد أن يهم بفعله يعدل عنه، يعني يتركه، وبعد أن يتركه يندم أشد الندم لو أنه فعله، مع أنه لما فكر في فعله كان في غاية القناعة، ولكن ربنا عز وجل صرفه عنه لحكمة يعلمها، فحمد الله على أنه لم يفعل، ولو فعله لكان فيه وفيه وفيه. يبقى في وقت معين كان الشيء يزين لك أنه هو كويس، ولكن بعد النظر والتأمل اتضح لك أن فيه شر عظيم تماما. كون واحد عندنا عنده قطعة أرض وفكر في لحظة يبيعها، وانتهى كل شيء وقبض الثمن وكان في غاية القناعة أن يبيعه، وبعد فترة معينة جاء المشتري وقال له والله أريد أن تقيلني من هذه البيعة ولا أستطيع، فخذ الفلوس ورجع البيع. بعد فترة قليلة قال أين عقلي حينما فكرت في بيعه، وما الذي أصابني، مع أنه عند البيع كان في غاية القناعة، وبعد أن صرفه ربنا عنه تبين له أنه كان في غاية الحمق والخطأ لما ترك هذا الأمر، وده موجود. فربنا عز وجل له الحكمة في كل شيء، كون أن بعض حكمه لا تظهر لنا ليس معنى هذا أنه ليس له حكمة. يبقى بناء على ذلك أقول الله عز وجل خلق إبليس لحكمة، هذا فلان لحكمة، أضل فلان لحكمة، خلق الحيوانات المؤذية لحكمة، وخلق غيرها لحكمة، لا تخلو أفعاله ولا أقواله عن حكمة، علمها من علمها وغابت عن من غابت عنه. السبب الثاني وهو قياس أفعال الرب على أفعال الخلق كما ذكرنا. السبب الثالث وهو ترك الآيات المحكمات المتكلمة في موضوع القدر والذهاب إلى الآيات المشتبهات وجعلها أصلا، وترك المحكم وجعله فرعا، ودي من الخطورة. يعني يبدأ يأتي ببعض الآيات القرآنية التي ظاهرها يسلب المشيئة عن العبد، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، ويترك الآيات المحكمة كما قال عز وجل انتبه لمن شاء منكم أن يستقيم. ده أضف إلى واقعنا، يعني كلنا أتينا إلى المسجد بمحض إرادتنا باختيارنا، ولا يعكر صفو الاختيار أنك أتيت لأن الله أمرك، دي ما فيش فيها إكراه، الله أمرك ووعدك بجزيل الثواب على فعلك، فأنت أتيت تبتغي الثواب، ولكن عندك حرية كاملة وإرادة واختيار ألا تأتي، بدليل بيلعبوا الكرة قدامنا أهو، يبقى في اختيار، ما فيش إجبار مطلقا أبدا. يبقى جاء أهل البدعة إلى آيات معينة ظاهرها الإجبار، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. طيب الأمر الثاني، والله قال لمن شاء منكم أن يستقيم، ولكن السر فين؟ أنك تشاء بإرادتك باختيارك بحرية تامة، ويقع الفعل الذي أتيته أنت باختيارك ومشيئتك وحرية تامة وفق لما شاءه ربنا عز وجل. هو ده سر المسألة. أيضا إخواني أكرمكم الله، من جملة الأسباب التي أدت إلى الانحراف في القضاء والقدر عدم الوقوف على كلام السلف في ذلك. لذلك لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم رجل من الصحابة قال يا رسول أرأيت هذا الذي نعمله أفيما نستقبل أم فيما مضى وانقضى؟ يعني الجمعة والصلاة ومبارح وغدا الأشياء دي بنعمل فيما نستقبل أم فيما قدره ربنا وقضاه؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم بل فيما مضى وقدره ربنا وقضاه. فقال الصحابي ففيما العمل؟ طب بنعمل ليه؟ انظر إلى النص، قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم قرأ قوله تعالى فأما انتبهوا من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. يبقى مننا بقى تاني، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى النتيجة فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ده المعتقد السليم. فإذا أتاك إنسان وبدأ يتكلم معك في هذه القضية بغير الذي سمعت، اعلم أنه خبيث نجس يريد أن يبلبل عندك الأفكار ويريد أن يثير القلاقل في المعتقد، ومن ثم تترك الطاعات وتنحرف، وهذا غاية المنى عند أعدائنا. لذلك لما حدث مثل هذا الكلام أي القدر والانحراف عن الجادة في عهد بعض الصحابة، انظر كيف الرد من الصحابة على هؤلاء وما فعلوه. لذلك لما تكلم غيلان الدمشقي في القدر وقال لك الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، استدعاه عمر بن عبد العزيز قال له تعال ما هذا الذي تقول؟ قال أقول كذا وكذا. فبدأ عمر بن عبد العزيز يقرأ عليه القرآن ويبين له الحق ويزيل عنه الشبهة. فقام غيلان وقال جزاك الله خيرا يا أمير المؤمنين، قد كنت أعمى فبصرتني وضلا فهديتني. خلاص ده اللي احنا عاوزين، ما نريد من الخلق جميعين إلا أن يستقيموا على الشرع. لا ندعو لحزب ولا لجماعة ولا لشيخ أبدا، ندعو لاتباع الحق. والله يعينك، وأن يعود القوم إلى الحق غاية المنى وتقر به أعين. فلما قال غيلان عمر بن عز هذا الكلام قال عمر بن عبد العزيز اللهم إن كان عبدك هذا صادقا فثبت، وإن كان قال هذا رياء وسمعة وخوفا مني فاكشف أمره. فلما مات عمر بن عبد العزيز قام غيلان الدمشقي وبدأ يتكلم من جديد، فوصل أمره إلى الخليفة فقتله. في عندنا حاجات في الشريعة كده من خالف فيها وأقيمت عليه الحدة ضرب السيف حتى لا ينتشر شره ويستفحل أمره، وعندئذ نريد أن نستدرك ما فعله فلا نتمكن. عشان كده بنقول بملء في أي إنسان تقع عينك عليه أو يصل إلى سمعك شيء منه خلاف الحق الذي تعلمته إن صح، وإلا إياك أن تسكت عنه فهو شرذمة سيأتي شرها ولو بعد حين. ترك أهل الضلال دون بيان أمرهم وفتح مستورهم ليس من دين الله. الذي حدث إخواني كما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث حميد بن عبد الرحمن ويحيى بن يعمر. قال أول من تكلم في القدر في البصرة رجل يقال لهم غيلان. يقول يحيى بن يعمر: فخرجت أنا وحميد بن عبد الرحمن إلى مكة حدين أو معتمرين، فقلنا لو رأينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسأله عما يقول هؤلاء، كلام غريب. ولكن يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن وغيرهم ما استطاعوا أن يقبلوا الكلام. ليه؟ أصلهم خلف للفطرة. طالما الكلام خلف فطرتك اعلم أنه ليس من دين الله، بشرط أن تكون الفطرة سليمة. يقول: فوفق لنا عبد الله بن عمر داخل المسجد. يقول يحيى بن يعمر: فاختنفته أنا وصاحب أحدنا عن يميني والآخر عن يساري، وقلت له: يا ابن عمر، إنه قد ظهر عندنا أناس في البصرة، خد بالك، يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم. كلمة يتقفرون فيها خمس روايات: يتقفرون، يتفقرون، يتفقهون، يتقعرون، يتفقون. خمس روايات وكلها صحيح. معناها يطلبون غوامض العلم ويتتبعونه من مظنه ويحرصون عليه. الناس دول يبقى يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم. قال عبد الله بن بريدة راوي الحديث عن يحيى بن يعمر ثم ذكر من شأنهم، يعني ناس على درجة عالية. أنا بقول الكلام ده حتى لا تنخدع بهؤلاء الحثالة الذين يبثون في الناس الأفكار المنحرفة والشبهات ليعززوهم عن دينهم، ياك أن تنخدع به. يتقفرون العلم ويقرؤون القرآن وذكر من شأنهم. طيب، ويقولون أن الأمر أنف ولا قدر، يعني الله لا يعلم الأمور إلا بعد وقوعها. رأيك يا ابن عمر مع الأخذ في الاعتبار، يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم وذكر من شأنهم، يعني ناس إيه؟ لهم منزل عالية. تماما كأن عبد الله بن بريدة يتكلم عن مبتدعة العصر. فلما سمع ابن عمر ما يقوله هؤلاء القوم، خد بالك بقى، لم يلقي اهتماما ولا بالا على يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم ولا له أي لزم. قال: أخبر هؤلاء أنني بريء منهم وهم براء مني، والبراءة لا تنعقد إلا بالكفر. أنا بريء منهم وهم براء مني. والذي يحلف به ابن عمر: لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه في سبيل الله ما تقبل الله منهم حتى يؤمن بالقدر اللي احنا ذكرناه. نفس الكلام بالظبط. الكلام ده ينطبق على القدرية، ينطبق على الجهمية، ينطبق على الخوارج الذين يجوزون المظاهرات والانتخابات والخروج على ولاة الأمور ويدعون إلى الفتنة. لا تنخدع بهم. وإن سكتوا اليوم فلأن الوضع عندهم لا يسمح بكلامه، بل ما هم عليه من معتقد هم عليه. ولكن الحالة الراهنة لا تسمح أن يصرحوا بالكلام فبيسكتوا. فما الواجب علينا إذن؟ عدم السكات عنهم والتحذير منهم في كل وقت وحين، وإن ترتب على ذلك ما ترتب فليس هناك شر أعظم من أن يترك مبتدع يطعن في دين الله ويثير البدع وينشر سمومه بين الناس مهما كان قدره ومهما كان وزنه. انتبهوا معشر المسلمين، فالأمر ليس بالهين. لا بنتكلم عن هلك أمة، نتكلمش عن أمر، لا، هلك أمة. ولن يفرح فيك إلا أعداؤك، ولن يتجرع كأس الحنظل والمر إلا أهل السنة. جزاكم الله خيرا، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند ولا نظير ولا شبيه له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين، فاللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة الطيبين وعلى من مشى على طريقهم وقتفى أثرهم إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أوصيكم إخواني معشر المسلمين ونفسي بتقوى الله عز وجل، أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم تقواه في السر والعلن. مستعينين بالله عز وجل نواصل هذه السلسلة المباركة، وهي الأسباب التي تؤدي إلى هلاك الأمم. وكان آخر العهد بهذه السلسلة في اللقاء الماضي، وقلنا من جملة الأسباب ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأتينا على صحة كلامنا بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة ومن كلام سلف الأمة، وذكرنا فيما ذكرنا أنه لا يليق بعاقل فضلا عن كونه مسلم أن يأتي بأفعال من خلالها تدمر الأمة وتهلك وهو يظن أنه يحسن صنعا. وعليه لزاما على كل مسلم يرجو الله والدار الآخرة، يحب أمته ويحب دينه ويحب بلده ووطنه، أن ينظر بعين الإنصاف إلى تصرفاته وإلى أفعاله وأقواله، فإن كان فيها شيء مما يؤدي إلى الهلاك فليتق الله ربه وليتجرد من الهوى ولينصف نفسه من نفسه وليتخلص من هذه الأسباب قبل أن يتحقق فينا سنة الله الكونية التي لا تحابي أحدا من خلقه ولا تجامل مخلوق. قال الله عز وجل: إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. نواصل إن شاء الله عز وجل هذه السلسلة، ونتكلم اليوم عن سبب آخر من الأسباب التي تؤدي إلى هلاك الأمم. وقبل الشروع في المقصود أنوه على خطورة هذا السبب الذي سوف نتناوله إن شاء الله بالبحث وبالتفصيل على قدر الاستطاعة، أن خطورة هذا السبب تكمن في أنه هو الأصل الذي يؤدي إلى هلاك الأمم في كل عصر وحين. يعني عندنا أمم أهلكت، كما سنختم هذه السلسلة بذكر أمثلة لأمم أهلكها الله لما أتت ببعض الأسباب التي تؤدي إلى الهلاك. سبب اليوم هو الأصل في هلاك كل الأمم، والأسباب التي ذكرناها من أول سبب إلى الآن إلى ما يشاء الله متفرعة من هذا الأصل، وبناء عليه لابد أن يأخذ هذا السبب منا شيئا من الجد والاهتمام. وأيضا تكمن خطورتهم أنه من الشبه في المعتقد، وممكن يعرض عليك ويؤثر فيك، وهنا مكمن الخطر، أن يتأثر الإنسان بأمر ويكون على خطأ وضلال ويظن أنه يحسن صنعا، كما قال الله عز وجل في التنزيل: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وقال عز وجل: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. فمكمن الخطر يكمن في هذا، كما قال سلفنا الصالح: أخطر المعصية من يرى العبد أنها ليست بمعصية، وأشد منها في الخطورة والشناعة من يرى أنها طاعة. فإذا رأى العبد أن ما يفعله بالمعصية ليس بمعصية، خطيرة وشنيعة. طيب إن رآها أنها طاعة تزداد في الخطورة وفي الشناعة. السبب اليوم إخواني الذي يؤدي إلى الهلاك بالأدلة الشرعية الصحيحة كما سوف يأتيكم هو التنازع في القدر، التنازع في القدر أو الاختلاف في القدر. الأدلة الشرعية التي تدل على أن التنازع في القدر من أسباب الهلاك: روى الإمام الترمذي بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج علينا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونحن نتنازع في القدر، فغضب واحمر وجهه حتى كأنه فوقئ في وجنتيه الرمان، ثم قال: أبهذا أمرتم؟ أو بهذا أرسلت إليكم؟ إنما هلك من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا، عزمت عليكم ألا تتنازعوا فيه، عزمت عليكم ألا تتنازعوا فيه. ثم قال: إنما هلك من كان قبلكم، أي من الأمم، لما تنازعوا في هذا الأمر، أي في القدر. وثبت عند البيهقي بسند صحيح أيضا من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال، أي عبد الله بن عمرو بن العاص جد عمرو بن شعيب، قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم على نفر من أصحابه وهم يتنازعون في القدر، هذا ينزع آية وهذا ينزع آية. يقول عبد الله بن عمرو بن العاص: فغضب صلى الله عليه وسلم حتى كأنما فقئ في وجهه حب الرمان، ثم قال: أبهذا أمرتم؟ أو بهذا أرسلت إليكم؟ أم بهذا وكلتم؟ أم بهذا خلقتم؟ أمرتم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض؟ ما علمتم به من أمر فأتمروا به، وما علمتم منه من أمر من نهي فاجتنبوه. ثم قال: إنما أهلك من كان قبلكم بتنازعهم في مثل هذا. وبناء عليه إخواني التنازع في القدر يؤدي إلى هلاك الأمم. ووجه ذلك أن التنازع في القدر حتما سيؤدي إلى الاختلاف وإلى التنافر وإلى التضابر، ومن ثم ينشأ الهلاك بسبب عدم تكاتف الأمة وعدم توحدها. طيب بناء على هذين النصين لزاما علينا أن نعرف الآتي: ما معنى القدر؟ وما منزلة القدر في الشريعة؟ بعد ذلك ما أنواع الكلام في القدر؟ بعد ذلك الأسباب التي تؤدي إلى الانحراف في القدر. العنصر الخامس، من هو أول من تكلم في القدر وما موقف السلف تجاه هذا الرجل؟ حقيقة الأمر إخواني أن الانحراف في القضاء والقدر موجود، ويصدر من بعض عامة الناس عن جهل لا عن معتقد، ولكن هناك شرذمة من خبثاء الناس يسعون سعيا حثيثا لنشر هذا المعتقد في الناس. واعلموا رحمكم الله، وهذا أرجو التركيز عليه واستيعابه، وبالذات في مصر البلد مستهدفة، مسلموها وشعبها وأرضها وكل ما فيه مستهدف، ويسعون كما تعلمون على الساحة العالمية لإيقاع الفرقة واختلاف بين مصر وبين كل شعوب أهل الأرض، والله عز وجل من ورائهم محيط. فبدأ هناك طائفة موجودة في البلاد ومستترة، يسعون سعيا حثيثا لنشر الأفكار المنحرفة ونشر الشبهات بين أفراد الأمة لتتشرذم وتختلف وتتفرق، ويدب بين قلوب أفرادها الشحناء والبغضاء، وده من أقوى عوامل الهدم، ولا نشعر بخطورته إلا بعد أن يقع. وعليه إخواني لابد من الفطنة والانتباه لمثل هذه الأمور. طيب، في موضوعنا نحن، لأن في شبهات بتلقى في قضية الإيمان، يقول لك حسبك أن تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وإن لقيت الله على هذه الكلمة ولم تعمل خيرا قط فلن تخلد في النار. يريدون أن ينشروا هذا بين الناس حتى يترك الناس الدين ويعيثون في الأرض فسادا، ويعيشون كأي أمة كافرة على وجه الأرض، لا يحكمهم دين ولا يحتكمون إلى شريعة ولا إلى سنة، تحت مسمى من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. ومعلوم لدى عقلاء المسلمين ولدى عامة المسلمين أن قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لها لوازم ولها مقتضيات ولها شروط، شأنها شأن عبادة الصلاة والحج والصيام، إذا انتفى شرط من شروطها مع القدرة على إتيانه بطلت العبادة. فهناك أفكار منحرفة يريد بعض الخبثاء نشرها بين الأمة حتى يدب الفرق والاختلاف بينها. وكما تعلمون ما حدث بين الناس في الأحداث الأخيرة ليس منكم ببعيد. نرجع إلى موضوعنا فنقول التنازع في القدر يؤدي إلى الهلاك. طيب، ما المراد بالقدر وكيف يكون النزاع في القدر؟ لأن هو ده صلب الموضوع، إيه معنى القدر وما معنى النزاع في القدر؟ ابتداء ثبت عن عبد الله بن عباس أنه قال القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وآمن بالقدر فهذه العروة الوثقى التي لا انفصام له، ومن وحد الله وكذب بالقدر فإن تكذيبه للقدر ينقض توحيده. وقال الإمام أحمد القدر قدرة الله. ولما وصل هذا الكلام إلى الإمام أبي الوفاء علي بن عقيل استحسنهم وقال يا له من كلام من عالم متبحر في أصول الدين وفروعه، القدر قدرة الله. ما المراد بالقدر إخواني؟ كنت بالك مسألة القضاء والقدر عقيدة راسخة عند الناس وسأسمعك إياها وهي مستقرة عندك. طب الإشكال فين؟ بدأ بعض الخبثاء يعني يتكلمون في هذا المعتقد بكلام غير صحيح ليزعزع الناس عن معتقدهم الصحيح ببعض الشبهات التي تروج لبعض العقول تماما. إذا سألت أي إنسان في مصرنا وفي أي بلد إسلامي يعني تجاوز من السن 60 أو 70 عن معتقده في عذاب القبر سيسلم لك، يقول لك عذاب القبر من الثوابت، تربينا على ذلك. وإذا سألت أي عجوز أو شيخ كبير عن ذلك سيقر لك وإن لم يعرف شيئا من الأدلة عن هذا الأمر. بدأ الكلام يظهر فيه شأن المسيح الدجال، نعتقد بوجوده وهو موجود الآن ومكبر في جزيرة من الجزر، والله عز وجل أخفى مكانه عن الخلق حتى يأتي الوقت المعلوم يأذن له ربنا بالخروج ويعيت في الأرض فسادا. ودي مستقرة أيضا، بدأ الناس يتكلمون فيه. كل هذا إخواني وغيره كثير الغرض منه زعزعة المسلمين عن معتقداتهم الصحيحة وعن إسلامهم الذي يتفق مع الفطرة القويمة. القدر كما عرفه العلماء ما سبق في علم الله وجرى به القلم، وقدر ربنا عز وجل مقادير الأشياء في الأزل ثم أذن بوجودها طبقا لما كتبه ولما حدده من وقت. فكل شيء مقدر. يعني على سبيل المثال موقفنا الآن جميعا في هذا المسجد ووقوفي بين يديكم وكلامي معكم إلى أن يأذن الله، هذه الواقعة الله عز وجل علم بها في الأزل وكتبها في اللوح المحفوظ على الوصف الذي نحن عليه الآن، ولما جاء الوقت المحدد لها وهو اليوم أذن ربنا بمجيئي وبمجيئكم. هو ده القدر. هل يا ترى عندنا أحد ينازع فيه؟ أبدا، لأن استقر. فحدث هذا الأمر في عهد الصحابة يتنازعون في القدر، هذا ينزع آية وهذا ينزع آية. واعلموا رحمكم الله أن التنازع في القدر لما حدث وأثير بين الصحابة على صورة صغيرة، الله قدر هذا وأذن به لنتعلم ونتعظ ونعتبر، وليس في هذا قدح على الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم لما نهوا عن ذلك انتهوا. هذا ينزع آية وهذا ينزع آية. بمعنى إيه؟ إذا كان ربنا عز وجل قدر مقادير الأشياء قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، فلماذا إذن أوجدنا؟ ولماذا أمرنا؟ ولماذا نهانا؟ يعني إذا كان ربنا عز وجل كما ثبت في الحديث خلق الجنة وخلق لها أهلا وخلق النار وخلق لها أهلا، فلماذا أرسل الرسل وبعث النبيين؟ ولماذا أمرنا بالصلاة والأمر مفروغ منه؟ هذا يثار تماما. تجلس مع بعض عامة الناس وتجد عليه شيئا من الانحرافات، فتقول له يا فلان اتق الله ربك واستقم على شرع الله، يقول بشيء من البرود والسماجة لو أراد الله لي الهداية لاهتديت. وطبعا هذا الأمر يروق عند بعض أصحاب العقول السخيفة أعدكم الله من ذلك. فلما وقع التنازع في مثل هذا وعلم به النبي صلى الله عليه وسلم غضب كما ثبت في الروايات واحمر وجهه، ثم نهاهم وقال أبهذا أمرتم أم بهذا خلقتم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض؟ ما أمرتم به فافعلوا وما نهيتم عنه فانتهوا. يبقى أنا عند عقيدة أن الله قدر المقادير وكتب كل شيء في اللوح المحفوظ، انتبه، وأخفاه عنا، أخفاه. فكيف تبحث عن أمر أخفاه ولا سبيل لك للوصول إليه إلا بإذنه ولم يأذن لك؟ ومن هنا جاء الخلل. لذلك العبد الصالح الإمام جعفر الصادق رحمة الله عليه يلخص هذا الأمر في بعض الكلمات الطيبة فيقول إن الله عز وجل أراد بنا أشياء وأراد منا أشياء، فما أراده بنا أخفاه عنا وما أراده منا بينه لنا، فما بالنا ننشغل بما أخفاه عنا عما بينه لنا. أراد بنا أشياء وهذا الذي أراده بنا أخفاه ولا سبيل للوصول إليه، وبعد ذلك أراد منا أشياء استقام على الشرع وبينها لنا غاية البيان. فلا يليق أبدا بعاقل أن ينشغل بما أخفى عما بينه، هذا يتعارض وترده كل العقول المنكوسة. لذلك لما دخل أبو إسحاق الإصفرييني على القاضي عبد الجبار، وكان من أئمة المعتزلة الضلال الذين يقولون أن الله لا يعرف الأمور إلا بعد وقوعها، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، ويقولون أن الله عز وجل لم يقدر شيء، وأن الناس هم الذين يخلقون أفعالهم خيرا وشر، ولا دخل للرب في أفعال الخلق. فدخل عليه أبو إسحاق فقال عبد الجبار لأبي إسحاق الإصفرييني: سبحان من تنزه عن الفحشاء. لما ده كلام طيب، ولكن أبو إسحاق يعي ما يقصد عبد الجبار المعتزل، فقال له أبو إسحاق: سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. فقال له عبد الجبار: أيشاء ربنا أن يعصى؟ فقال له أبو إسحاق: أو يعصى ربنا قهرا؟ يعني إن ظننت أن الله لم يشأ بالمعصية يلزمك أن الله يعصى قهرا، وإن عصي قهرا لا يستحق أن يكون إلها، تعالى الله عن ذلك. فقال عبد الجبار المعتزلي: أرأيت إن منعني الهدى وكتب علي الردى أظلمني أم لا؟ فقال له أبو إسحاق الإصفرييني: إن منعك ما هو لك فقد ظلمك، وإن منعك ما هو له فهو يختص برحمته من يشاء. فانخرص عبد الجبار وبهت ولم يتكلم. إخواني محشر المسلمين، هذا اعتقاد عندنا، الله عز وجل قدر الأشياء وأخفاها عنا، وبعد ذلك بين لنا المطلوب: استقم هنا ولا تستقم هنا. وبإجماع أهل العلم وبالأدلة أن الله تبارك وتعالى يحاسب العبادة على أعمالهم، وإن كانت أعمالهم تقع على وفق ما قدر لهم ربهم. وهنا السر بقى، الله عز وجل يحاسبنا على أعمالنا، وكل معلوم وكل إنسان ألزمناه طائره في عنق، والقاعدة المعروف أن الإنسان فينا له ملك للحسنات وملك للسيئات، الملك لا يكتب إلا بعد أن تعمل أنت سواء حسن أو سيئ، وبعد ذلك بعد أن تموت يختم الكتاب بخاتم لا يفض إلا في أرض المحشر. ولكن السر فين؟ أن هذه الأعمال التي كتبت عليك وفعلتها أنت باختيارك وبمحض إرادتك ومشيئتك وقعت طبق ما قدره عليك ربك قبل أن تخلق، ودي ما فيش فيها إشكال، والعقل يقبلها ولا يردها مطلقا. قام أهل البدعة وبدأوا يثيرون هذه القضية ليثيروا القلاقل بين أفراد الأمة، وعليه إخواني اتفقت كلمة العلماء وأجمعوا على أن الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، لا يصح إيمان العبد إلا به. دليل ذلك قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. ولما سئل نبينا صلى الله عليه وآله وسلم عن الإيمان فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وملائكته واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. كلمة خيره وشره، القدر كله خير، ولكن الشر باعتبار من نزل عليه قضاء الله وقدره. ومن أجل هذا إخواني معشر المسلمين، جاءت بعض النصوص الشرعية ظاهرها يحرم علينا الكلام في القدر، وجاءت بعض النصوص تأمر بالكلام في القدر وبيانه للناس، فكيف التوفيق بينها؟ أولا، النصوص الشرعية الواردة في منع الكلام في القدر ما رواه الإمام الطبراني في معجمه الكبير من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، والحديث سنده حسن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر القدر فأمسكوا. هل صحيح؟ إيه معنى إذا ذكر أصحابي فأمسكوا والنجوم والقدر أمسكوا؟ يعني لا تتكلم. طيب بالنسبة للصحابة، وعندنا من معتقد أهل السنة والجماعة إظهار المعتقد في الصحابة والكلام عن فضائل الصحابة، أما إيه معنى وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا؟ قال العلماء: أي إذا جاءت الفتنة التي وقعت بين الصحابة في عهد علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان، وفي موقعة الجمل بين علي وطلحة والزبير وعائشة رضي الله عن الصحابة أجمعين، هنا أمسك لسانك وإياك أن تتكلم. أدي معنى كلمة إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. طيب وإذا ذكرت النجوم، أي إذا كان الكلام عن النجوم بأن نربط العلاقة بين الأحداث وبين النجوم، وإذا ظهر نجم كذا يحدث كذا، وإذا انخنس نجم كذا يقع كذا، أمسك وإياك أن تتكلم، لأن النجوم خلقها ربنا عز وجل زينة السماء الدنيا، ويهتدي بها الناس في ظلمات البر والبحر ورجوما للشياطين ثلاثة، فإذا استخدمت النجوم في رابعة غير الثلاثة أشركت بالله. أدي معنى كلمة وإذا ذكر النجوم أمسكوا. طيب وإذا ذكر القدر، أي إذا كان الكلام في القدر بغير أدلة وإثارة للشبهات والقلاقل وجعل الناس يتركون الأعمال بحجة أن الله قدر المقادير، أمسك وإياك أن تتكلم. يبقى إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر القدر فأمسكوا. وثبت عند البيهقي بسند صحيح من حديث عبد الله بن من حديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخر، وفي رواية آخر، الكلام في القدر لشرار الأمة في آخر الزمان. أخر الكلام في القدر لشرار الأمة، أو آخر الكلام في القدر لشرار الأمة، يعني كل من تكلم في القدر بغير كلام السلف وبغير الأدلة الشرعية فهو من شرار الخلق ومن شرار هذه الأمة. هذا على سبيل الذم، يعني معنى ذلك يتكلم في القدر بكلام غير شرعي، هذا من شرار الخلق. وثبت عند ابن حبان بسند صحيح من حديث أبي رجاء العطاردي يقول: سمعت ابن عباس وهو على المنبر يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال أمر هذه الأمة نوائما أو مقاربا ما لم يتكلموا في الولدان وفي القدر. يعني أمر هذه الأمة لا يزال متماسك على قلب رجل واحد ما لم يتكلموا في أمرين، في الولدان وفي القدر. أيضا يتكلم في الولدان وفي القدر بكلام غير شرعي. والمراد بالولدان في الحديث كما قال الحافظ ابن حبان رحمة الله عليه: أي أولاد المشركين الذين ماتوا قبل أن يبلغوا الحلم، ما مآلهم في الآخرة؟ أمع أبائهم أم أنهم في الجنة أم يختبرهم ربنا في أرض المحشر؟ تكلموا في هذا الأمر بغير أدلة يؤدي إلى التفرق والتشرد. أيضا ولم يتكلموا في القدر أي بأدلة شرعية. وعليه إخواني لخص العلماء الكلام في القدر على قسمين اثنين. القسم الأول أن يتكلم الإنسان في القدر بغير علم وبغير أدلة ويخالف كلام السلف. لذلك من الطرائف عمرو بن عبيد واحد من أئمة الضلال كان يقول بالقدر، يعني يقول أن الله عز وجل لا يعلم الأمور إلا بعد وقوعها، ولم يقدر على العباد شيء، والعباد هم الذين يقدرون ويقدرون على أعمالهم ولو لم يأذن الله. تخيل بقى إله هذا وصفه كيف يعبد. فعمر بن عبيد جالس يدرس الناس الضلال، فدخل عليه أعرابي وقال له: يا أستاذ، إن ناقتي سرقت، فادعو الله أن يردها علي. سؤال يعني، واحد بيتوسم في واحد الخير ووقع في كرب أو شدة، قال له: ادعو الله أن يرد علي ناقتي. شوف بقى الدعاء، وانظر إلى فطرة الأعرابي السليمة. فقال عمرو بن عبيد: اللهم إنك لم ترد أن تسرق فسرقت فردها علي. اللهم إنك، كلام عمرو بن عبيد وده كلام كفر، اللهم إنك لم ترد أن تسرق فسرقت فردها علي. فوقف الأعرابي اللي هو باللغة تبدأ عمي ما يعرفش حاجة، قال: لا حاجة لي في دعائك. قال له: ولما؟ قال: أخشى أنه لم ترد أن تسرق فسرقت، أخشى أن يريد أن يردها فلا ترد. انظر، وصل إلى الفطرة السليمة وإلى المعتقد الصحيح بدون تلوير. فلما أظهر عمرو بن عبيد الانحراف اعترض عليه، بناء على ذلك أنا عندي عقيدة أن الله عز وجل قدر المقادير وكتب هذا في اللوح المحفوظ وأخفاه عن الخلق جميعهم وأمرهم بالاستقامة على شرعه والبعد عما يخالف شرعه. فإن استقاموا باختيارهم أو انحرفوا باختيارهم ستكون استقامتهم وانحرافهم طبقا لما قدره ربنا عليهم. وعليه إخواني معشر المسلمين، ما هو المعتقد الصحيح في القضاء والقدر حتى يستقيم معتقدنا؟ وحتى إذا تكلم أحد معنا لا نسمع له ولا ننظر لكلامه ونزع كلامه تحت النعال ولا يلتفت إليه. قال العلماء أن المعتقد الصحيح في الإيمان بالقضاء والقدر يكون من خلال أربعة مراتب. المرتبة الأولى مرتبة العلم، معناه أن الله عز وجل يعلم كل شيء عن كل شيء قبل أن يكون هناك شيء. احفظ الكلمتين دول: الله عز وجل يعلم كل شيء عن كل شيء قبل أن يكون شيء. عشان كده بنقول علم الله صفة ذاتية لله، أولية بأوليته، وأزلية أبدية بأبديته. حاول تستوعبه. فالله أول لا شيء قبله، وكذلك صفاته أولية بأوليته لا أول لها، وأبدية بأبديته لا منتهى لها. علم الله عز وجل يعني سبحانه وتعالى أول لا شيء قبله. كلمة دي لو أي واحد فينا قعد يتدبر بعقله في ما تحتويه هذه الكلمة ما وسعه إلا أن يخر ساجدا لهذا الإله ولا يرفع جبهته عن الأرض إلا أن يموت تعظيما لهذا الإله الذي هو أول لا شيء قبله. علم الله عز وجل. تخيل بقى لو فيه ناس يقولون أن الله لا يعلم إلا بعد أن تقع الأحداث، حكمه إيه؟ واضح كافر عياذا بالله أيا كانه. وهذا المسألة القدرية والاعتزال كان من أشد الناس نصرة لها ودفاعا عنها ويروج لها طه حسين، وجاء من بعده محمد الغزالي السقة، وكثيرون في العصر الحاضر. حتى تعلم يقينا حينما نتكلم عن مثل هذه الأمور ما نتكلم من فراغ ولا نتكلم في قضايا مستورة، لا، ده يبحث عنها ويمخرون فيها ليضللوا الناس عن شريعته. دي المرتبة الأولى مرتبة العلم. يبقى احنا عندنا عقيدة أن الله عز وجل يعلم الأشياء قبل وقوعها سبحانه وتعالى يعلم كل شيء عن كل شيء قبل أن يكون شيء، يعلم ما لم يكن ولا يكون، أن لو كان كيف كان يكون سبحانه وتعالى. المرتبة الثانية مرتبة الكتابة، يعني إيه؟ كتب الله عز وجل كل شيء عن كل شيء قبل أن يخلقهم، كتب كل شيء عن كل شيء قبل أن يخلقه، يعني كتب عن وعنك وعن كل إنسان، عن هذا المبنى، عن هذا المصباح، كل شيء في اللوح المحفوظ قبل أن يكون شيء. يعني قال العلماء: والمعلومات في علم الله، أمر ربنا عز وجل أن تحول إلى كلمات في اللوح المحفوظ. طب انتبه، لما أمر ربنا أن هذه المعلومات التي هي من علمه تحولت إلى كلمات في اللوح المحفوظ، خرجت من علمه؟ أبدا، ما زالت. فهو يعلم الأشياء قبلها، قبل كونها، وحال كونها، وبعد تكوينها، وفي إثناء تكوينها، وبعد فنائها، لا يغيب عنه شيء. كتب كل شيء عن كل شيء في اللوح المحفوظ، المرتبة الثانية. طبعا أنا بذكر المراتب، أما الأدلة فأمر آخر درسناه في هذا المكان وفي غيره من الأمكنة، فارجع إليه والله يتولى. المرتبة الثالثة المشيئة، وهي أن الله عز وجل إن شاء بشيء أن يكون حتما سيكون، وإن لم يشأ لن يكن أبدا. فلما علم وكتب في اللوح المحفوظ، كتب أشياء عن شيء، فشاء ربنا لهذا الشيء المكتوب في وقت كذا أن يخلق، وهي المرتبة الرابعة من مراتب الإيمان والقضاء والقدر، وهي مرتبة الخلق. يبقى علم وكتابة ومشيئة وخلق. الله عز وجل جمع هذه الأشياء في القضاء والقدر، فإذا ثبتت عندك الأشياء الأربعة اعلم أنك كما قال ابن عباس: الإيمان بالقضاء والقدر نظام التوحيد. فمن وحد الله وآمن بالقضاء والقدر فهي العروة الوثقى التي لا انفصام لها، ومن وحد الله وكذب بالقدر فإن تكذيبه للقدر ينقض توحيده. وبناء على ذلك كل من كذب بالقدر لا يعتبر موحد. أين توحيدك؟ وجعلت الله عز وجل لا يعلم، وجعلت أن في كون الله ما يقع دون مشيئة الله وأمره الكوني، وهذا من الضلال البين. إخواني معشر المسلمين، هذا هو المعتقد. فإذا قام بعض الناس وأثار شبهة وقال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، الله عز وجل ما شاء، يرد على مثل هذا هؤلاء القوم بكلمة واحدة: ما الذي أدراك أن الله عز وجل شاء لك لا ألا تصلي وأنت ما هممت بالصلاة؟ ما أدراك؟ لأننا عندنا عقيدة لا نعلم أن الله عز وجل شاء هذه الأمور إلا بعد أن تقع. يعني أنا ما علمت أن الله شاء لي أن أرى أخي أو أرى أخي أو أراكم جميعا وترونني إلا بعد أن رأيتكم. أما قبل أن أراكم أقول والله إن شاء الله أنا رايح الجمعة، وأخويا يقول إن شاء الله أنا رايح أصلي في المسجد الفلاني. نعم، إذا شاء ربنا أم لم يشأ غيب لا نعلمه، متى نعلمه؟ بعد الوقوع. فإذا أتيت أقول آه شاء ربنا وأتيت. طيب لم آتي لعذر طارئ وذهبت إلى مكان آخر، لم يشأ ربنا عز وجل، وهذا المعتقد السليم. فإذا جاء إنسان وبدأ يتكلم معك في مثل هذا المعتقد، احذر وانتبه، يسعى إلى هلاكك وهلاك أمتك، وهو مستأجر على ذلك والله، وأقسم بالله غير حانث. كل من يدعو إلى الأفكار المنحرفة في مصرنا بل وفي العالم الإسلامي لمصالح دنيوية. وليس كل ما يعلم يقال، ولعل الأيام إن أبقانا ربنا على وجه الأرض تظهر لكم صدق كلامي، ولكن حاليا ما أقول إلا ما سمعت. كل من يدعو إلى فكر منحرف في مصرنا وفي البلاد الإسلامية من خدش في المعتقد وإثارة الشبهات بين الناس مستأجر لمصالح دنيوية يسعى إليها سعيا حثيثا. وإذا تأملت لأهل البدع ونظرت إلى شؤونهم الدنيوية وأعمالهم اليومية سيتضح لك بدون برهان وبدون مقال. يبقى هذا المعتقد عندنا. الله عز وجل قدر الأمور كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أبهذا أمرتم؟ لهذا خلقتم؟ ما أمرتم به فافعلوه، وما نهيتم عنه فانتهوا عنه. إخواني معشر المسلمين، ما هي الأسباب التي أدت إلى انحراف الناس في القضاء والقدر؟ نحن بنذكر سبب الهلاك بأدلته، وبعد ذلك بنذكر لزاما كيف نتخلص من السبب. أما أننا أذكر زي ما ذكرنا قبل ذلك من أسباب الهلاك عيادا بالله ظهور الزنا والربا، وتكلمنا عن التدابير الواقية من الزنا والتدابير الواقية من الربا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن تركه يؤدي إلى الهلاك. طيب كيف نخلص من هذا؟ احتسب، أمر بالمعروف وانهى عن المنكر، وأقل الدرجات التي ذكرناها في اللقاء الماضي الإنكار بالقلب، ويلزم منه مغادرة المكان وعدم الجلوس مع صاحب المعصية عند ممارسة المعصية. يقول شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه: وأصل هلاك بني آدم هو التنازع في القدر. معنى الكلام ده إيه؟ إن مسألة القدر الله عز وجل أخبر بها جميع الأنبياء، فلما وقع التنازع في عصر من العصور وفي زمن من الأزمان كان هذا سبب للهلاك. قال رحمة الله عليه: وأصل ضلال الخلق في كل فرقة هو الخوض في فعل الإله بعلة، فإنهم لم يفهموا له حكمة فصاروا على نوع من الجاهلية. أسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا وإياكم رشد والصواب، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أقول ما تسمعون وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه، وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين ورازقهم. فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. وأصل ضلال الخلق في كل فرقة هو الخوض في فعل الإله بعلة، فإنهم لم يفهموا له حكمة فصاروا على نوع من الجاهلية. العلماء نظروا إلى من انحرف في القدر على مدار التاريخ، فخلصوا من ذلك بأربعة أسباب أذكرها لكم على وجه الاختصار. السبب الأول أنهم أرادوا أن يعللوا أفعال الله عز وجل كتعليلهم لأفعالهم. يعني أنا مثلا بأكل نوع معين من الطعام، ليه؟ والله عندي إشكالية وأهل الاختصاص أمروني أن لا أكل هذا النوع. كويس؟ أخونا مثلا بيفعل فعلة معينة، ليه؟ قال والله استشرت الناس اللي بيفهموا فأشاروا علي بكذا. يبقى أصبح أفعالنا نحن معشر البشر معللة. معللة يعني إيه؟ نفعلها لأجل شيء معين. تأكل تشرب تلبس ملابس تبني بيت تفتح شباك إلى غير ذلك. فقام أهل البدعة وقال له خلاص أفعال ربنا كأفعالنا لا بد أن نقف لها على علة وبناء عليه لماذا خلق ربنا إبليس وما فيش في خير خالص هكذا قال. طيب لماذا أضل ربنا أبا جهل وهدى فلان؟ ده يا أخوان منشأ الضلال، أنهم دخلوا في أفعال ربنا عز وجل بعلته. طيب نخلص منها إزاي؟ ما ممكن الموضوع ده يعتريك، أخلص منها إزاي؟ ده عقيدة، وهي أن الله عز وجل لم يفعل شيئا في كونه إلا لحكمة، وهذه الحكمة قد تظهر وقد يخفيها ربنا عز وجل. طيب ظهرت فله الحمد والمن، طب خفيت لحكمة أخفاها ربنا لحكمة، هل تسلم لهذا الإله أم لا؟ وخد بالك خفاء الحكمة عن الكثير ما يعترض عليه إلا أصحاب العقول المنكوسة، بدليل إحنا في حياتنا الدنيوية ساعات الإنسان فينا يفعل شيء معين وبعد أن يهم بفعله يعدل عنه، يعني يتركه، وبعد أن يتركه يندم أشد الندم لو أنه فعله، مع أنه لما فكر في فعله كان في غاية القناعة، ولكن ربنا عز وجل صرفه عنه لحكمة يعلمها، فحمد الله على أنه لم يفعل، ولو فعله لكان فيه وفيه وفيه. يبقى في وقت معين كان الشيء يزين لك أنه هو كويس، ولكن بعد النظر والتأمل اتضح لك أن فيه شر عظيم تماما. كون واحد عندنا عنده قطعة أرض وفكر في لحظة يبيعها وانتهى كل شيء وقبض الثمن وكان في غاية القناعة أن يبيعه، وبعد فترة معينة جاء المشتري وقال له والله أريد أن تقيلني من هذه البيعة ولا أستطيع، فخذ الفلوس ورجع البيع. بعد فترة قليلة قال أين عقلي حينما فكرت في بيعه وما الذي أصابني، مع أنه عند البيع كان في غاية القناعة، وبعد أن صرفه ربنا عنه تبين له أنه كان في غاية الحمق والخطأ لما ترك هذا الأمر، وده موجود. فربنا عز وجل له الحكمة في كل شيء، كون أن بعض حكمه لا تظهر لنا ليس معنى هذا أنه ليس له حكمة. يبقى بناء على ذلك أقول الله عز وجل خلق إبليس لحكمة، هذا فلان لحكمة، أضل فلان لحكمة، خلق الحيوانات المؤذية لحكمة، وخلق غيرها لحكمة، لا تخلو أفعاله ولا أقواله عن حكمة، علمها من علمها وغابت عن من غابت عنه. السبب الثاني وهو قياس أفعال الرب على أفعال الخلق كما ذكرنا. السبب الثالث وهو ترك الآيات المحكمات المتكلمة في موضوع القدر والذهاب إلى الآيات المشتبهات وجعلها أصلا، وترك المحكم وجعله فرعا، ودي من الخطورة. يعني يبدأ يأتي ببعض الآيات القرآنية التي ظاهرها يسلب المشيئة عن العبد، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، ويترك الآيات المحكمة كما قال عز وجل انتبه لمن شاء منكم أن يستقيم. ده أضف إلى واقعنا، يعني كلنا أتينا إلى المسجد بمحض إرادتنا باختيارنا، ولا يعكر صفو الاختيار أنك أتيت لأن الله أمرك، دي ما فيش فيها إكراه، الله أمرك ووعدك بجزيل الثواب على فعلك فأنت أتيت تبتغي الثواب، ولكن عندك حرية كاملة وإرادة واختيار ألا تأتي، بدليل بيلعبوا الكرة قدامنا أهو، يبقى في اختيار ما فيش إجبار مطلقا أبدا. يبقى جاء أهل البدع إلى آيات معينة ظاهرها الإجبار، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. طيب الأمر الثاني، والله قال لمن شاء منكم أن يستقيم، ولكن السر فين؟ أنك تشاء بإرادتك باختيارك بحرية تامة، ويقع الفعل الذي أتيته أنت باختيارك ومشيئتك وحرية تامة وفق لما شاءه ربنا عز وجل. هو ده سر المسألة. أيضا إخواني أكرمكم الله، من جملة الأسباب التي أدت إلى الانحراف في القضاء والقدر عدم الوقوف على كلام السلف في ذلك. لذلك لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم رجل من الصحابة قال يا رسول أرأيت هذا الذي نعمله أفيما نستقبل أم فيما مضى وانقضى؟ يعني الجمعة والصلاة ومبارح وغدا الأشياء دي بنعمل فيما نستقبل أم فيما قدره ربنا وقضاه؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم بل فيما مضى وقدره ربنا وقضاه. فقال الصحابي ففيما العمل؟ طب بنعمل ليه؟ انظر إلى النص، قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم قرأ قوله تعالى فأما انتبهوا من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. يبقى مننا بقى تاني، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى النتيجة فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ده المعتقد السليم. فإذا أتاك إنسان وبدأ يتكلم معك في هذه القضية بغير الذي سمعت، اعلم أنه خبيث نجس يريد أن يبلبل عندك الأفكار ويريد أن يثير القلاقل في المعتقد، ومن ثم تترك الطاعات وتنحرف، وهذا غاية المنى عند أعدائنا. لذلك لما حدث مثل هذا الكلام أي القدر والانحراف عن الجدة في عهد بعض الصحابة، انظر كيف الرد من الصحابة على هؤلاء وما فعلوه. لذلك لما تكلم غيلان الدمشقي في القدر وقال لك الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، استدعاه عمر بن عبد العزيز قال له تعال ما هذا الذي تقول؟ قال أقول كذا وكذا. فبدأ عمر بن عبد العزيز يقرأ عليه القرآن ويبين له الحق ويزيل عنه الشبهة. فقام غيلان وقال جزاك الله خيرا يا أمير المؤمنين، قد كنت أعمى فبصرتني وضلا فهديتني. خلاص ده اللي احنا عاوزين، ما نريد من الخلق جميعين إلا أن يستقيموا على الشرع. لا ندعو لحزب ولا لجماعة ولا لشيخ أبدا، ندعو لاتباع الحق. والله يعينك وأن يعود القوم إلى الحق غاية المنى وتقر به أعين. فلما قال غيلان عمر بعز هذا الكلام قال عمر بن عبد العزيز اللهم إن كان عبدك هذا صادقا فثبت، وإن كان قال هذا رياء وسمعة وخوفا مني فاكشف أمره. فلما مات عمر بن عبد العزيز قام غيلان الدمشقي وبدأ يتكلم من جديد، فوصل أمره إلى الخليفة فقتله. في عندنا حاجات في الشريعة كده من خالف فيها وأقيمت عليه الحدة ضرب السيف حتى لا ينتشر شره ويستفحل أمره، وعندئذ نريد أن نستدرك ما فعله فلا نتمكن. عشان كده بنقول بملء الفي، أي إنسان تقع عينك عليه أو يصل إلى سمعك شيء منه خلاف الحق الذي تعلمته انصح، وإلا إياك أن تسكت عنه فهو شرذمة سيأتي شرها ولو بعد حين. ترك أهل الضلال دون بيان أمرهم وفتح مستورهم ليس من دين الله. الذي حدث إخواني كما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث حميد بن عبد الرحمن ويحيى بن يعمر. قال أول من تكلم في القدر في البصرة رجل يقال لهم غيلان. يقول يحيى بن يعمر: فخرجت أنا وحميد بن عبد الرحمن إلى مكة حدين أو معتمرين، فقلنا لو رأينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسأله عما يقول هؤلاء، كلام غريب. ولكن يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن وغيرهم ما استطاعوا أن يقبلوا الكلام. ليه؟ أصله مخالف للفطرة. طالما الكلام خالف فطرتك اعلم أنه ليس من دين الله، بشرط أن تكون الفطرة سليمة. يقول: فوفق لنا عبد الله بن عمر داخل المسجد. يقول يحيى بن يعمر: فاكتنفته أنا وصاحب أحدنا عن يمين والآخر عن يساري، وقلت له: يا ابن عمر، إنه قد ظهر عندنا أناس في البصرة، خد بالك، يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم. كلمة يتقفرون فيها خمس روايات: يتقفرون، يتفقرون، يتفقهون، يتقعرون، يتفقون. خمس روايات وكلها صحيح. معناها يطلبون غوامض العلم ويتتبعونه من مضنه ويحرصون عليه. الناس دول يبقى يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم. قال عبد الله بن بريدة راوي الحديث عن يحيى بن يعمر ثم ذكر من شأنهم، يعني ناس على درجة عالية. أنا بقول لك الكلام ده حتى لا تنخدع بهؤلاء الحثالة الذين يبثون في الناس الأفكار المنحرفة والشبهات ليعززوهم عن دينهم، يكاد أن تنخدع به. يتقفرون العلم ويقرؤون القرآن وذكر من شأنهم. طيب، ويقولون أن الأمر أنف ولا قدر، يعني الله لا يعلم الأمور إلا بعد وقوعها. رأيك يا ابن عمر مع الأخذ في الاعتبار يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم وذكر من شأنهم، يعني ناس إيه؟ لهم منزل عالية. تماما كأن عبد الله بن بريدة يتكلم عن مبتدعة العصر. فلما سمع ابن عمر ما يقوله هؤلاء القوم، خد بالك بقى، لم يلقي اهتماما ولا بالا على يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، ولا له أي لزم. قال: أخبر هؤلاء أنني بريء منهم وهم براء مني، والبراءة لا تنعقد إلا بالكفر. أنا بريء منهم وهم براء مني. والذي يحلف به ابن عمر: لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه في سبيل الله ما تقبل الله منهم حتى يؤمن بالقدر اللي احنا ذكرناه. نفس الكلام بالضبط. الكلام ده ينطبق على القدرية، ينطبق على الجهمية، ينطبق على الخوارج الذين يجوزون المظاهرات والانتخابات والخروج على ولاة الأمور ويدعون إلى الفتنة. لا تنخدع به. وإن سكتوا اليوم فلأن الوضع عندهم لا يسمح بكلامه، بل ما هم عليه من معتقد هم عليه. ولكن الحالة الراهنة لا تسمح أن يصرحوا بالكلام فبيسكت. فما الواجب علينا إذن؟ عدم السكات عنه والتحذير منهم في كل وقت وحين، وإن ترتب على ذلك ما ترتب فليس هناك شر أعظم من أن يترك مبتدع يطعن في دين الله ويثير البدع وينشر سمومه بين الناس مهما كان قدره ومهما كان وزنه. انتبهوا معشر المسلمين، فالأمر ليس بالهين. لا بنتكلم عن هلك أمة، نتكلمش عن أمر، لا، هلك أمة. ولن يفرح فيك إلا أعداؤك، ولن يتجرع كأس الحنظل والمر إلا أهل السنة. جزاكم الله خيرا، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.